لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
بداية فترة العلاج المريض يتحسن من بشكل واضح للآخرين، بس في التجربة الذاتية لسه هو متحسن. فلما يرتفع نشاطه، ترتفع دافعيته، وأفكار التحيرية ما زالت موجودة، يصبح أكثر قدرة على أنه يعني ينتحر.
هل في حالة انتحرت؟
أي حالات، مش حالة، حالات.
كيف تشعر في هذا؟
تقريبا أصعب شيء ممكن يحدث.
أهلا، هذا فنجان من ثمانية، وأنا عبد الرحمن أبو مالح. الصحة النفسية من أهم المواضيع اللي أحرص على الحديث عنها، لأنها على قدر أهميتها إلا أن الاهتمام فيها ضعيف من جانب الحكومات والناس أنفسهم، وهو مكان صعب، هو غير محسوس، وهذا يزيد تعقيده، والناس لا تفهم ما تجهل، وينتج عن هذا سوء في تصور ماهيته وسوء في إدارته، وتتراكم هذه الصور والتجارب وتزيد بعد الناس عنا. اليوم إذا قلت مستشفى شهار ما تجي في بالك إلا كل صورة سلبية ممكن تتخيلها. حتى أن مستشفى الأمل تغير اسمه إلى مركز إداء إرادة لمحاولة تغيير الصورة الذهنية عنه. ضيفي في هذه الحلقة الدكتور ياسر الدباغ، قائد الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية في السعودية. حديث عن الصحة النفسية على عدة ارتفاعات، على بعد 30,000 قدم وننزل إلى 10,000 قدم وننزل إلى الأرض، وطبعا بحكم خبرته الطويلة داخل وخارج السعودية وتنوع مناصبه اللي تعطيه هذه النظرة الشاملة والقريبة من المريض، فالحلقة تعطي جوانب تاريخية وشمولية وكذلك خاصة بعلاقة الطبيب بالمريض. قبل أن نبدأ، شاركونا أسماء ومواضيع تقترحونها على فنجان على بريد البرنامج fnjan@8.com. أما الآن لنبدأ. كنت يعني في نقاش عن الحلقة، فكنت أقول أني حسيت أني غلطت يوم قلتها طبعا، أنه هل الصحة النفسية رفاه ولا هي حاجة إحنا مهملينها؟ فيعني فكان يتكلم أنه الواحد يحتاج يعني مثلا في الاكتئاب وكيف أنه الحبوب وكذا، فصدق أني ما أدري يعني هل هو فعلا اليوم صرنا نعيش جزء من الرفاه، أنه صرنا نهتم للصحة النفسية وصرنا ندور عليها وما كانت موجودة أول وكان الناس يعيشون تمام، واليوم إحنا صرنا ندور على أمراض جديدة ونكتشفها ونعالجها، فهل هو جزء من الرفاه ولا فعلا إحنا نحتاج هذا العلاج؟
إحنا بلانا تسجيل.
أنا كان أودي أنها تمشي عليك.
إيه طيب. الصحة النفسية
من البداية.
الصحة النفسية ما هي فقط الخلو من الاضطراب النفسي. الصحة النفسية هي الرفاه النفسي. الصحة بشكل عام رفاه، مش بس النفسي. يعني الخلو من المرض لا يكفي عشان واحد يقول الإنسان إنه صحيح. بس الرفاه يعني الرفاه النفسية بالذات مرتبطة بعوامل كثيرة جدا، يعني بعضها مؤثر بشكل مباشر في الصحة العامة غير الصحة النفسية، بس أغلبها مش مرتبط بالصحة العامة أو ارتباط غير مباشر، يعني أثره تراكمي على مدى طويل. يعني فالرفاهة النفسية حقيقة ما هي رفاهية بالمعنى الشائع. الرفاهة النفسية ضرورة، هي الوضع الطبيعي للإنسان، الوضع المفروض أنه نسعى إلى إيجاده في حياتنا.
وشو هذا الوضع الطبيعي؟
من المهم أنه الإنسان يكون قادر على أنه يستمتع بنشاطات حياته بشكل عام، يكون قادر على تكوين علاقات مفيدة مثرية لحياته، يكون العلاقات هذه فيها استقرار، يكون قادر على أنه يعمل بحيث أنه يشعر بأنه مفيد للآخرين، قادر على أنه يثري حياته ويثري العلاقات اللي في حياته، قادر على الحب، قادر على أنه يشعر بدرجة من الطمأنينة بأن الأمور في حياته ماشية في اتجاه هو راضي عنه، نوع من القناعة في مجالات عديدة في الحياة.
بس مو هذه نسبية من شخص لشخص؟
مختلفة من شخص لشخص فعلا.
ويعني فهذا اللي يخلي مسألة النفسية أحسها مشكلة، يعني دائما يعني مثلا الآن يعني في تربية الأطفال وفي العلاقات اللي ما بين الآباء والأولاد، تلقى يعني مسألة اللي كنت أصبحت اليوم مقننة ويخافون لا تضرب لا تسوي لا تدري إيش عشان لا يتعقد نفسيا، بينما مثلا في الماضي كلنا كنا ننضرب ما فينا لا العافية.
طيب يعني أنت جملة ما فينا إلا العافية متأكد منها؟
يعني نقدر تحللني نفسياً ونشوف.
بالمناسبة يعني التحليل النفسي ما يتم في دقائق ولا في ثواني ولا في ساعات ولا في أيام ولا في أسابيع. التحليل النفسي يأخذ شهور وسنوات. ففي فهم شائع عند الناس أنه مجرد ما تقابل مختص في المجال في دقيقتين يحلل لك شخصيتك، يعني هذا كلام يعني غير صحيح.
أوكي. بس هل فعلا لو لنفرض أنه عندك الوقت الكافي في قياس المجتمع السعودي، وتوقع اللي سوته الدكتورة ياسمين التويجري برضو مع فريقها في المسح الوطني اللي صار على السعودية، يعني هل فعلاً المجتمع السعودي يعاني من مشاكل نفسية؟
هو سؤال بيفترض أنه ممكن أنه المجتمع ما يعاني من مشاكل نفسية. لا يمكن. الاضطراب النفسي جزء من طبيعة الإنسان زي كل الأمراض البشرية. فالمسح الوطني يعني دراسة من أفضل الدراسات اللي أقيمت في المملكة، و يعني أعطتنا معلومة جزئية عن انتشار الاضطرابات النفسية في المملكة في مرحلة عمرية معينة وفي فترة زمنية معينة. أنا ما كنت جزء من الفريق اللي قام بالدراسة، بس يعني بشاركهم في بعض التحليلات الثانوية.
لما نقول اضطرابات، وش نقصد في الاضطرابات النفسية؟
الاضطرابات النفسية كثيرة جدا. يعني دليل التشخيص اللي بنستخدمه في ما يزيد عن 300 اضطراب، وإذا أخذنا كل الرموز الفرعية كل اضطراب ممكن يكون له أشكال ثانوية، ممكن أن يزيد عن 600 تشخيص. المسح الوطني مثلا درس 16 فقط منهم، يعني ما في إمكانية إنه نغطي كل حاجة في أي دراسة بحثية.
أوكي. طيب لما تقرأ النتائج كانت مثلاً إنه الاضطرابات الأكثر شيوعاً في السعودية مثلاً اضطراب قلق الانفصال، اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، الرهاب الاجتماعي، الوسواس القهري، فهذه الأغلب والأكثر انتشاراً. ليش هذه النوع من الاضطرابات هي الأكثر انتشاراً في المجتمع؟
هذه الأكثر انتشاراً من الاضطرابات اللي درست في الدراسة. الدراسة ما قدرت أنها زي ما كنا بنقول أنه تغطي كل الاضطرابات. كل دراسة بحثية لها حدودها وحيكون فيها فجوات، المعلومات الناتجة عنها حتكون فيها نواقص. هي الدراسة كانت من أفضل الدراسات، ويمكن يعني من الناحية المنهجية ممتازة جدا، لكنها كانت صعبة، واجهت صعوبات كثيرة، وعلى يعني أخذت وقت طويل عشان تنتهي، وما استطاعوا أن يأخذوا غير عينة يعني بحجم معين، وفترة عمرية ما بين عمر 15 إلى 65. فبالتالي كان بالضرورة لابد أنه تنحد في أشياء معينة. ومع ذلك الاضطرابات اللي درست كانت نسبة انتشارها عالية. فالاضطرابات اللي كان التركيز عليها أكثر هي الاضطرابات اللي سهل في حجم العينة وطريقة يعني منهج الدراسة إنها تلتقط في الإحصائية. ليش يعني اضطرابات معينة منتشرة أكثر من غيرها؟ معظم هذه الاضطرابات لها درجات انتشار متشابهة عالمية. يعني لما يقول لك إنه فرط الحركة وتشتت الانتباه 8%، النسبة العالمية تتراوح من 6 إلى 10%. ما يعني وجود درجة معينة من الانتشار مش بالضرورة معناها إنه هذا شيء خاص بالمملكة، إنه إحنا يهمنا إنه نعرف التفاصيل هذه، لأنه حتى لو في فرق 1% مثلاً عن المعدل العالمي أو 2% عن المعدل العالمي، هذا هيكون له أثر على يعني الخدمات المقدمة، هيكون له أثر على توجيه الموارد البشرية والمالية والأشياء هذه.
طيب اليوم برضو جزء من عملك يعني يعطيك صورة عن المشهد الصحي في السعودية. تجيني مثلا يعني واحدة من النتائج هنا انه 80% من السعوديين اللي مشخصين بحالة حادة من الاضطرابات لا يسعون الى تلقي علاج.
صحيح.
وش اللي يخلي هذا الشكل؟ يعني وش مشاكل المجتمع اليوم بصورة عامة لقراءة المشهد في الصحة النفسية؟
هذه بالنسبة النسبة هذه 80% بالنسبة اكثر حتى شوية من 80% بالنسبة للاضطرابات الحادة. بالنسبة للاضطرابات اللي هي الاضطرابات النفسية بشكل عام نسبة أقل من كده، يعني الاضطرابات الخفيفة والمتوسطة الشدة في نسبة أعلى من الناس بتسعى إلى الحصول على خدمات.
عجيب. يعني يجي في بالي
الإجمالي تقريبا ما بين 34 إلى 38% من اللي بحاجة إلى خدمة بيسعوا لها.
يجب بالي أنه كل ما ازدادت حدة الاضطراب كل ما كان رغبته في العلاج تكون أكثر،
لكن كذلك ممكن تكون المسألة أنه كل ما ازدادت حدة الاضطراب كل ما قلت قدرة الإنسان على أنه يسعى للعلاج، أو قلت درجة استبصاره بوجود الحاجة للعلاج.
بس هذه النسبة من الناس اللي يدري أنه مريض يعني، صح؟
ايوه.
وش الاشياء الثانيه اللي لها علاقه بالمجتمع؟ بدي اخذ صوره عامه عن المجتمع نفسيا، يعني وين احنا من العالم في مشهد الصحه النفسيه؟
انتشار الخدمات ممكن أن يكون أفضل بكثير من وضعه الآن. يعني الآن في 19 مستشفى صحة نفسية أو علاج للإدمان، وفي مقدمين هذه تابعة لوزارة الصحة، وفي مقدمين للعناية في القطاع الخاص وفي القطاعات العسكرية والقطاع التعليمي. لكن مع كل ذلك عندنا نقص حاد في عدد الأسرة مقارنة بالاحتياج الحقيقي يعني للأسرة، ومقارنة مثلا بنسبة عدد الأسرة لعدد السكان. عدد المختصين في المجال يعني هو تقريبا العامل الأساسي لحد من زيارة الخدمة أو انتشارها هي القوى العاملة. لأنه يعني الطب النفسي والعلاج النفسي يعتمد على الناس مش على الأجهزة والمستشفيات القوى العاملة عندنا فيها نقص كبير جدا. يعني أنا طبيب نفسي، تخصصي الفرعي طب نفس أطفال ومراهقين. المدينة اللي كنت أعمل فيها في كندا كان هي مدينة أوتاوا العاصمة، عدد سكانها 750,000، وفيها مستشفى للأطفال. مستشفى الأطفال هذا فيه قسم للصحة النفسية، والمستشفى هذا يغطي شرق الولاية. مجموع السكان اللي يغطيه يعني المستشفى يغطيها تقريبا 1.5 مليون. 1.5 مليون هذا في لهم طابق كامل في المستشفى تنويم للأطفال المراهقين، وفي مستشفى آخر تنويم للمراهقين فقط في نفس المدينة. المستشفى فقط، المستشفى هذا اللي أنا كنت شغال فيه كان فيه 23 طبيب نفسي أطفال ومراهقين، ومع ذلك كان فترة الانتظار طويلة. نسبة الأطفال المراهقين من السكان هناك 19%، نسبة الأطفال المراهقين عندنا في السعودية 30%. هنشوف الآن في نتيجة التعداد الجديد لما تطلع في الشهر هذا إن شاء الله إذا تغيرت النسبة هذه أو لا، بس هذا المتوقع. عندنا فائض في جراحين القلب. عندنا فائض حقيقي، فائض يعني جراح القلب ما يقدر 7 مليارات كفاية.
كيف والله؟
كم طبيب نفس طبيب أطفال هو سلوك في المملكة تظن؟
يعني أتوقع أو متأكد إن أكثر من أطباء نفسيين.
15 واحد
بس؟ لا ما أقوله.
هذا اللي أنا أعرفه، 15. المملكة كلها 37 مليون نفر، فيها 50 طبيب نفسي أطفال.
طيب ليش وصلنا لهذا العدد؟ ليش فقط هذا العدد بس؟
ليش فقط هذا العدد؟
يعني إذا ما في كوادر سعودية ممكن نجيب كوادر خارج السعودية إلى أن يتم إحلالها بكوادر.
هي مسألة صعبة لأنه الاحتياج موجود في كل مكان.
فرق مهول يعني.
أي فرق مهول، بس الاحتياج موجود في كل مكان. زي ما قلت لك حتى في أوتاوا فترة الانتظار طويلة. أنت ما يكون عندك 23 يخدموا 2.5 مليون ولا 2 مليون، فترة انتظار طويلة ونسبة الأطفال أقل، هذول حتستقطبهم لبلد تانية كيف؟ الطلب، فاهم قصدي؟ الطلب عالي في كل مكان. لما يكون عندك التركيبة السكانية بحيث أن الفئة العمرية العاملة نسبتها صغيرة إلى حد ما، الباقي يا إما أطفال يا إما متقاعدين. الفئة هذه الفئة حيكون صعب جدا إنها تغطي احتياجات الجميع، وخاصة عندنا يعني فترة طويلة من الزمن كان نسبة العمالة بين النساء منخفضة، فيعني حتى الفئة العمرية العاملة كانت النص تقريبا. فالآن بدأ الوضع يتغير، كذلك بدأت التركيبة السكانية تتغير شوية، يعني نسبة الأطفال بتقل ونسبة المسنين بتزيد. فبالتالي مع مرور الوقت يعني في خلال 20-30 سنة القادمة التركيبة السكانية يعني هتبدأ تقترب من التركيبة السكانية الموجودة في كثير من الدول الغربية، وحيبدأ يكون أسهل إنه نغطي بعض هذه الفجوات. بس فعلا مسألة صعبة، مسألة مش سهلة أبدا إنه نغطي هذه الفجوات، وخاصة إذا كان الهدف عندنا إنه نغطيها بقوة عاملة ذات جودة نوعية.
كشفت حرب غزة حاجتنا لخدمة إخبارية موثوقة، خصوصا مع انتشار الشائعات والأخبار المزيفة. فصحيفة الشرق الأوسط تقدم عبر منصاتها تغطيات حية لكل جديد وتحليلات عميقة وآراء متخصصة. عشان تعرف آخر الأخبار من مصدر موثوق، تابع الشرق الأوسط، صحيفة العرب الأولى.
ولما نتكلم عن الكوادر هنا نأخذ اللي كنت تقصد في الأرقام اللي ذكرتها، الأطباء النفسيين ولا الأطباء
الأطباء النفسيين. بالنسبة لمجموعة الأطباء النفسيين في السعودية أعتقد يعني في بداية 2020 كان في مسجلين في هيئة التخصصات الصحية 1100 طبيب تحت نطاق التخصص الطب النفسي، بس من 1100 هذول يعني 400 وكسر فقط استشاريين، الباقين يعني ما حصلوا على البورد في المجال أو أطباء مقيمين، أطباء تحت التدريب. طبعا النسبة الـ400 هذول هم اللي نقدر نعتبرهم أطباء نفسيين. يعني عالميا لما بيقارنوا الدول ببعض بيقارنوا الحاصلين على البورد
فقط.
أي وبالنسبة لتخصص علم النفس الكلينيكي بيقارنوا على أساس الحاصلين على الدكتوراه. معظم اللي بيمارسوا عندنا مش حاصلين على الدكتوراه، الغالبية العظمى بيكونوا حاصلين على البكالوريوس وبعضهم الماجستير. ففي نقص كبير بالنسبة للكوادر اللي هي على درجة عالية من التأهيل في البلد.
يعني يوم قرأت معلومة عن إيش يسمونهم، معالج نفسي اللي مو طبيب نفسي،
الطبيب النفسي ممكن يكون معالج نفسي،
والآخر إيش
اسمه، الأخصائي نفسي.
الأخصائي نفسي. فالأخصائي النفسي في السعودية لمزاولة المهنة المطلوب عليه بكالوريوس وأربع شهور تدريب يقدر يتدرب، بينما في أمريكا يتطلب إنه يأخذ ماجستير و3000 ساعة إكلينيكية و1000 ساعة إشراف عشان يزاول المهنة. شو الفرق؟ فوق هذا ناقص عددنا مشكلة والله.
يعني في دراسة صارت في بداية 2019 تقريبا عن طريق يعني لجنة في المجلس الصحي، ووجدوا أنه الحاصلين على الماجستير والدكتوراه في علم النفس الكلينيكي، طبعا في فروع كثير لعلم النفس بس يعني اللي بيمارسوا في القطاع الصحي مفروض يكون في علم النفس الكلينيكي، ولو أنه علم النفس الإرشادي كذلك مناسب إذا حصل على درجة كافية من الإرشاد والتدريب. لكن وجدوا أن الحاصلين على إما ماجستير أو دكتوراه في النفس الكلينيكي في السعودية 175 شخص أعرف 2019 زادوا أكيد عن كده، بس يعني محتاجين 100 ضعف العدد هذا.
فهل النقص الحاد هذا في الكوادر يبرر التساهل في التصنيف
هو شوف يعني المسألة معقدة، أنا ما أقدر أني أعطيك إجابة فيها كده أبيض وأسود يا إيوة يا لا.
هو كل الموضوع عادة ما في أبيض وأسود.
أيوة. لكن الحاجة عالية جدا، وأنا محتاج فعلا أني أقدم خدمة. لو ما قدمت أي خدمة معناته ما تصل فائدة لأحد. لو قدمت خدمة ضعيفة قد تصل قد يعني شيء من الفائدة قد يصل.
كثير من الضرر قد يحصل.
وقد يحصل ضرر. فإذا قدرنا أنه نقنن الوضع، لو استطعنا أنه نوجد آلية للإشراف على اللي ما حصل على تدريب، بحيث أنه اللي تأهيلهم منخفض ممارستهم تكون تحت الإشراف من ناس عندهم قدرة عالية على يعني خبرة عالية وتأهيل عالي، حيكون في إمكانية هنا أنه نقلل بأكثر قدر ممكن من الضرر وما نحرم الناس من النفع. بس أنه المسألة هذه فيها صعوبة، فيها صعوبة لأنه القادرين على الإشراف اللي عندنا مؤهلين للإشراف قليلين أو غير متوفرين أو يعني أو صعب الوصول لهم.
فلما نقول مستشفى في الرياض نقصد فيه الأمل.
أيوة الأمل. إرادة الآن اسمه
إرادة،
مجمع إرادة.
أوكي. ولما هو نفس اللي نقصد فيه شهار طائف،
هو نفسه مش هو المقابل،
يعني نفس يعني المقابل.
أي مستشفى الصحة النفسية في الطائف،
عارف وين رايح؟ يعني في بخاف صدقني أروح، يعني ما أدري، يعني في سمعة يعني إنه هذا المجانين.
لا، طبيعة الحال بالنسبة للمستشفيات المتخصصة في الصحة النفسية إنه تتكون حول هذه السمعة. جزء من الإشكالية التاريخية في تكوين الخدمات الصحية النفسية عندنا إنه إحنا بدأنا متأخر بمعنى متأخر، يعني إحنا كدولة حديثة أصلا، بس قصدي متأخر مقارنة بالدول الأخرى. يعني مستشفى الصحة النفسية في شهار في الطائف حسب ما أتذكر عام 1952. هذا العقد من الزمن هو العقد اللي بدأت الدول الغربية فيه تقفل المصحات النفسية. حركة اسمها إزالة المؤسسة أو deinstitutionalization. فإحنا بدينا من حيث ابتدأوا مش من حيث انتهوا. وابتدينا بأنه نفصل الصحة النفسية عن الصحة العامة، بينما هم كانوا متجهين لدمج الصحة النفسية في الصحة العامة. طبعا الحركة اللي هم قاموا فيها كانت يعني مدفوعة بعوامل سياسية محلية واقتصادية، كانت مستعجلة جدا، فدفعوا ثمن باهظ للشيء، ما مشيت بسلاسة.
شو اللي صار؟
إنه ما قدروا إنه يوفروا خدمات كافية في المجتمع للناس اللي خرجوا من المصحات. ما قدروا إنه يوجدوا دعم اجتماعي كافي، فبالتالي يعني صار في نسبة من التشرد والفقر ويعني مشاكل اجتماعية كبيرة مرتبطة بعدم تقديم الخدمات لهذه الفئة. بس كان ممكن أنه يعني نتعلم من هذا الدرس ونسوي الأمور بشكل مختلف يعني. إحنا اتجهنا إلى أنه لفترة طويلة استمرينا يعني عقود أنه نفصل خدمات الصحة النفسية عن خدمات الصحة العامة.
وش الشكل اللي بتكون فيه متأكد؟
والفصل هذا يزيد الوصمة. ولأنه محتاج المسألة أنك تبني مستشفيات، محتاج إلى أنه توجد يعني بنية تحتية مكلفة، تواجدها كان صعب، القوى العاملة كانت مش موجودة، كان صعب أنك أنت تستقطب القوى العاملة اللي تحتاجها، كان لازم تبتعث، كان لازم تدرس، كان لازم كليات الطب تنفتح، كان لازم فيعني كان في بطء في أنه تنفتح مستشفيات كافية تغطي احتياج الناس. أصلا مستحيل المستشفيات أنها تغطي احتياج الناس. يعني أنا زي ما قلت لك في البداية أنه عندنا نقص كبير جدا في الأسرة. فلما يكون عدد الأسرة المتاحة محدود جدا في مستشفى معزول عن بقية المجتمع، وما بتقدر أنك أنت تستخدم الأسرة المتاحة هذه إلا للحالات الشديدة بالضرورة، لأنه ما عندك أسرة ما حد دخل الحالات اللي هي يعني ممكن تستفيد من التنويم، بس أنه في حالات يعني أشد منها، فبالتالي بيكون المنومين فيها حالات شديدة فعلا. فسهل جدا أنه سمعة أنه هذه مستشفيات بين قوسين المجانين إنها تكون منتشرة يعني. كذلك لأنها معزولة وبعيدة عن المجتمع، بعيدة عن المجتمع الصحي، بعيدة عن المعايير الطبية اللي بنشوفها في المستشفيات العامة، سهل إنه مع مرور الوقت يعني جودة الخدمة المقدمة ما تكون بالمستوى المطلوب، فتطلع سمعة سيئة عن جودة الخدمة. جزء من الوصمة المرتبطة الآن بالاضطرابات النفسية، ويمكن يكون الجزء الأكبر مرتبط بجودة الخدمة مش بالاضطراب نفسه. الاضطراب نفسه فيه له وصمة، بس يعني إذا الناس تحس إنه في مشكلة في الخدمة، في مشكلة في مقدم الخدمة، في مشكلة في مكان تقديم الخدمة، هذا في حد ذاته يعني جزء مهم من الوصمة.
والشكل المثالي بعدم الفصل أن المستشفيات تكون ضمن المستشفى العادي،
التنويم في تحت يعني الطب النفسي الطريقة المثلى هي أنها تكون في مستشفى عام، زي ما في عنابر للأورام، عنابر للجراحة، عنابر ل يعني أمراض معدية باطنية، مش يكون في عنبر
للنفسية
للاضطرابات النفسية، وأحيانا يكون عنابر متخصصة في الطب النفسي.
وما مدى يعني، هل رحت مستشفى إرادة ولا أشهار نفسك؟ ما مدى الصورة النمطية عن واقع؟
الصورة النمطية المنتشرة في المجتمع أسوأ من الواقع، لكن الواقع يعني قدامه مساحة كبيرة من التحسن علشان يصل إلى المعيار اللي يعني نطمح له.
ولما نقول إنسان مجنون، هل في أحد مجنون؟
يعني هي كلمة مجنون في حد ذاتها فيها درجة من الإشكال. هي كلمة تاريخيا مرتبطة بأنه قبل ما يكون في علم يفهمنا إيش طبيعة الاضطرابات الشديدة الحادة، كان في ربط بين هذه الاضطرابات وبين مس الجن. لكن يعني الآن الكلمة أتوقع غير مناسب أبداً إنه نستخدمها، لأنها يعني ما تصف اللي نعرفه الآن. يعني أعطيك مثال، لو كل الأمراض الجلدية سميناها جرب، هل هذا شيء مناسب؟
لا
هو مناسب، يعني تخصص كامل. ويمكن يعني أنه الشخص اللي ما يعرف أنواع الأمراض الجلدية يسميها كلها بنفس الاسم، لكن في حقيقة الأمر لا. فإحنا الآن زي ما قلنا في الأول أنه في يعني عدد كبير جدا من الاضطرابات النفسية، وما يمكن أنه نضعها كلها تحت مسمى واحد، ومسمى مرتبط بمفهوم يعني تاريخيا سابق للمعلومات اللي عندنا حاليا عن الاضطرابات النفسية، ومرسخ للوصمة.
بس هل اليوم وفقا لمعرفتنا وتطور العلم النفسي في أحد مجنون؟
في اضطرابات بتخلي الإنسان غير قادر على أنه يفرق بين الواقع وبين ظواهر تحدث في عقله، هذه بنسميها اضطرابات ذهانية. وبالتالي بيكون درجة استبصاره بالواقع منخفضة، ربما تكون منخفضة إلى درجة بحيث أنه غير قادر على اتخاذ قرارات سليمة في هو في تلك الحالة من الشدة. بمعنى اللي يمكن من المنظور الشرعي يكون مرفوع عنه القلم في هذه اللحظة، لكن أسميه مجنون هذا الشيء أنا أتمنى أن نتفاداه.
بس هل اللي عنده الاضطراب الذهاني اليوم ممكن بالعلاج يتعالج؟
أكيد.
فالناس اللي كنا نشوفهم مثلا يعني مثلا في ذكر في القرية في واحد يعني كان ممكن معروف أنه مجنون مثلا،
نعم.
بس أنه كذا جالس يمشي لحاله في الشارع وزي كذا، هل لو أنه راح لعيادة نفسية كان ممكن أن يكون إنسان عادي؟
مسألة تختلف من مريض لآخر. بعض الاضطرابات الذهنية أساسا مؤقتة أو تيجي على شكل نوبات، بعضها مزمنة، وحتى بعض المزمنة تيجي فيها نوبات تزيد فيها حدة المرض وفترات تقل فيها حدة المرض. الاضطرابات المزمنة في نسبة من الناس بيصلوا إلى درجة عالية من القضاء على الأعراض والعودة إلى مستوى وظيفي قريب من الطبيعي أو طبيعي، وفي نسبة بيكون في أثر مزمن للمرض لكن قادرين على أنهم يؤدوا أداء مقبول اجتماعيا، وفي نسبة المرض مأثر عليهم بشكل شديد بشكل مزمن. فكل اضطراب يعني بتنقسم يعني نتائج العلاج فيه إلى هذه النتائج، الاضطرابات المزمنة بتنقسم فيه إلى إحدى هذه الفئات الثلاثة تقريبا.
طيب اليوم هذا نتكلم يعني أخذنا صورة عامة عن القطاع العام في الصحة النفسية، وانت قلت انه يوم تكلمنا عن إرادة وإشهار انهم لا يزالون بعيدين عن المأمول.
نعم.
وش أقرب المستشفيات إلى المأمول اللي نطمح له في القطاع العام، سواء التعليمي ولا في العسكري أو
يعني المستشفيات اللي ما عليها نفس درجة الضغط الشديد اللي على مستشفيات وزارة الصحة، قادرة أن يكون فيها نسبة من المختصين للمرضى أعلى، نسبة من التمريض يعني على كفاءة عالية بتكون أعلى عندهم، نسبة من الأخصائيين النفسيين الحاصلين على تأهيل عالي وتدريب يعني مكثف بتكون أعلى، لأنه الضغط اللي عليهم أقل، الفئة السكانية اللي بيخدموها أصغر. الآن مستشفيات وزارة الصحة فيما يخص الصحة النفسية تخدم حوالي 78 إلى 80% من الشعب. بينما مستشفيات القطاعات العسكرية والأمنية والحرس، مستشفيات الجامعية بتخدم، والقطاع الخاص بيخدموا
البقية.
فالمستشفيات اللي هي في القطاعات اللي هي ما هي وزارة الصحة عندهم نوع من القدرة على أنهم يقدموا جودة أعلى بسبب النسبة والتناسب في الطلب والمعرضين له والخدمة القادرين أنهم يقدموها. الضغط عالي جدا جدا على مستشفيات وزارة الصحة، ويعني وهذا جزء من السبب اللي دعانا إنه نوجد استراتيجية بعيدة المدى بحيث إنه نقدم خدمة فيها كفاءة عالية بجودة أفضل وتصل إلى نسبة أعلى من الناس، لأنه الآن إحنا غير قادرين نصل إلى النسبة اللي نطمح لها من الناس اللي هم بحاجة إلى العلاج، غير قادرين إنه نوصل لهم الخدمة بجودة جيدة أو بكفاءة عالية.
طيب إذا جينا نبغى نأخذ اليوم القطاع الخاص، كيف أداء، كيف يعني وفرة الأسرة والدكاترة العيادات؟
التنويم والأسرة في القطاع الخاص منخفض جدا، وهذا في اتجاه لأنه يتغير مع يعني خلال السنوات القادمة. لا يعني في بعض المستشفيات بتنوم في الصحة النفسية، لكن الأغلبية يعني ما بتقدم هذه الخدمة.
وليش؟
وبيكون الاعتماد على العيادات الخارجية بشكل عام.
بس ليش قلة الأسرة؟ قضاء خاص يعني بتخيل أنهم يعتمدون على إذا في مرضى كثير أنهم يزيدون هذه لأنهم يبغون يربحونه.
العوامل المؤثرة على هذا الشيء كثيرة جدا. الناحية الربحية المباشرة في، وأنا بأركز على كلمة مباشر هنا، في الصحة النفسية قليلة. يعني اللي بيقدم خدمة صحية في القطاع الخاص يربح من التدخلات الجراحية، ما يربح من تنويم مريض نفسي. وجود مريض في المستشفى مكلف، والمريض النفسي ممكن أنه يحتاج إلى فترة طويلة في المستشفى، فترة في العادة أطول من يعني المرضى المنومين في الأقسام الأخرى. يعني صاحب المستشفى يمكن ما يجد جدوى كبيرة من أنه ينوم المريض. ثانياً التغطية التأمينية منخفضة، الآن بتزيد، يعني جهود كثيرة بذلت عشان نزيد التغطية التأمينية للاضطرابات النفسية. يعني الحمد لله قاعدة بتزيد ونطمح أنها تزيد أكثر، لكن يعني كثير من الناس يضطرون يدفع من جيبهم. فالليلة في المستشفى سواء أنت في قسم طب نفسي ولا في قسم باطني ولا في، يعني الأسعار متقاربة، فغالية غالية جدا. فحيكون صعب، ما يمكن ما يجدوا الناس اللي يقدروا يتحملوا المبالغ هذه. بس أنا قلت لك في البداية إنه الربح المباشر كده قليل، قليل جدا حقيقة في المجال النفسي.
على نطاق المستشفيات والعيادات؟
على نطاق المستشفيات والعيادات مقارنة بالتخصصات الأخرى، خاصة إذا أنت بتقدم خدمة ذات جودة نوعية عالية الربح منخفض، ولكن العائد الاقتصادي عالي جدا، عالي جدا بحيث انه اعلى من معظم التخصصات الاخرى.
ايش تقصد
الان لو كاقتصاد عام ماكرو ايكونوميكال يعني فيو، دفعنا ريال واحد في علاج الاكتئاب يرجع للاقتصاد العام 5 ريال، دفعنا ريال واحد في التدخل المبكر للتوحد على مدى 50 سنة من عمر الطفل هذا يرجع للاقتصاد 4 ريال، لو دفعنا ريال واحد لعلاج الإدمان يرجع للاقتصاد 13 ريال. العائد الاقتصادي العام كبير جدا، لأنه الأثر الاقتصادي للاضطراب النفسي ضخم، مش فقط على الشخص، على ذوي الشخص، على يعني كل المحيطين بالشخص وعلى المجتمع.
طيب بما أنه هذا العائد واضح
ولأنه العلاج في حد ذاته غير مكلف،
إيه بس المدة حقته مكلفة،
مكلفة إذا كان تنويم. حتى لو أنت نظرت إلى علاج مثلا علاج نفسي طويل الأمد، يعني أنا محلل نفسي، يعني ممكن أنه أشوف المريض 3 مرات في الأسبوع لسنوات.
الله يعينك.
فهذه مكلفة مش كده؟ في دراسة
على الطرفين
مكلفة، مكلفة وتاخد زمن. طيب يعني أديك مثال على العائد الاقتصادي، هذه دراسة قديمة شوية، يعني تحتاج إلى ما في دراسات حديثة مشابهة، يعني أتوقع أنها كانت في السبعينات من القرن الماضي في أستراليا على ما أتذكر، أنه التحليل النفسي هناك أو العلاج التحليلي متغطي، يعني يقدم ببلاش. معظم اللي بيدخلوا العلاج التحليلي بيكونوا في 50s من عمره. الآن لنفترض مثلا معدل فترة العلاج 10 سنوات
يتوفى
يتعالج الفترة اللي بعدها، يعني هو 60 وفوق صح؟ إيش تتوقع أنه احتياجه للعلاج الصحي، للخدمات الصحية يكون أكثر هو في 60s ولا هو في 40s؟
في 60s.
في 60s مش كده؟ هذا فعلا اللي بيحدث لمعظم الناس. والدراسة هذه وجدوا أن اللي دخلوا العلاج كان احتياجهم للقطاع الصحي أقل من احتياجهم في 10 سنين قبل العلاج. العشر سنين اللي بعد العلاج احتياجهم أقل من ما كان في 10 سنين قبل العلاج. لو نظرت لأي تدخل في الصحة النفسية حتجد يعني نتائج مشابهة. الكفاءة الاقتصادية للعلاج عالية جدا والعائد الاقتصادي عالي جدا، بس بطبيعة الحال ما فيها العائد السريع المباشر. الآن أنا لو أبغى أسوي عملية جراحية هدفع مبلغ كبير، في والمسألة تنتهي، العملية تأخذ لها 2-3 ساعات بالكثير، يمكن أكثر يمكن أقل، حقعد في المستشفى 2 يومين يمكن أكثر يمكن أقل، وانتهى الموضوع.
شفت النتيجة تمام.
شفت النتيجة،
إما أني طلعت المستشفى وأني توفيت، يعني النتيجة واضحة يعني.
فالناس تحس بالقيمة المقدمة بشكل أوضح، ولكن حقيقة المسألة أكثر تعقيدا من كده بكثير. يعني قبل فترة كتبت عن تعليق لأحد الزملاء، قال لي يعني أنتوا أطباء النفس ما يعني إحنا ننقذ الحياة، أنتوا إيش تسووا؟ مش كده؟
صحيح.
فكتبت كل الإحصاءات عن كيف الاضطرابات النفسية تزيد من احتمال الوفاة، تقريبا كلها بتزيد من احتمال الوفاة. هذا غير الانتحار، ما بتكلم عن الانتحار، نتكلم عن النقص في عمر الإنسان. يعني الاضطرابات الشديدة كذلك يعني أثرها ضخم جدا، ما يقل عن أثر أمراض مزمنة أخرى زي يعني أمراض الشرايين أو الضغط أو السكري، من ناحية أثرها على العمر المتوقع أن الإنسان يعيشه. الفصام بيقلل من عمر الإنسان في المتوسط ما بين 13 إلى 20 سنة.
بهذه الدراسات وبهذا إذا يعني الإثباتات اللي تعود على المجتمعات أو الدول اقتصاديا، ليش ما ينعكس هذا على أرض الواقع في زيادة ورفع جودة الطب النفسي والعيادات والمستشفيات والصحة النفسية بالإجمال؟
أول حاجة يعني العوامل اللي بتقلل من وصول الناس للخدمات، العوامل اللي بتقلل من ميول اللي بيدرسوا في المجال إنهم يتخصصوا في الصحة النفسية، والعوامل الاقتصادية اللي تكلمنا عنها المباشرة مؤثرة في كل مكان في العالم، الوصمة موجودة في كل مكان في العالم بدرجات متفاوتة من مكان لآخر. إيش السؤال؟ إيش اللي يخلي الإنسان اللي بيدرس طب ينجذب للطب النفسي أساساً؟ إيش اللي يخلي إنسان يفكر إنه يدرس علم نفس ويتخصص علم نفس كلينيكي؟ إيش اللي يخلي إنسان يشعر بأنه بيعاني، إنه معاناته هذه ممكن إنه تستفيد من تدخل علاجي من مختص؟ يمكن هذه هي الأسئلة اللي نحتاج إنه نجاوبها، مش ليش الأشياء هذه مش موجودة، لأنه في كل مكان في العالم في نقص في الخدمات النفسية بدرجات متفاوتة، والعوامل اللي بتأثر عوامل كثيرة جدا. إحنا عندنا في المجتمع في أفكار معينة عن الاضطرابات النفسية يمكن، وفهم مجتمعي بتمنع الناس أنها تحصل على العلاج.
مثل إيش؟
يعني وصمة الاضطراب النفسي زي ما تفضلنا يعني، كنا بنتكلم عن الجنون، كلمة الجنون، وهل الطبيب النفسي دكتور المجانين الأخصائي يعني، وهكذا. هذه وصمة حقيقة، هذه في انحسار قاعدة بتقل، خاصة في الأجيال الصغيرة، لأنها مسألة تعتمد على درجة تعرض الإنسان للمعلومة. ولكن ما زال في وصمة مرتبطة بالخدمة نفسها، وصمة مرتبطة بمقدمي الخدمة، بأماكن تقديم الخدمة. كذلك في صعوبة للوصول، في إحساس بأنه يعني من ناحية أيديولوجية، أنه الاضطرابات النفسية ضعف، مو لازم نكون ضعفة، أو قلة إيمان، مو لازم نكون يعني ممكن إنه نقوي إيماننا، أو يعني شيء بإرادة الشخص إنه يغيره، يعني سهل على الإنسان إنه يفكر بطريقة مختلفة، إنه يشعر بمشاعر مختلفة. إنه هذا النوع من التفكير منتشر في كل مكان وفي ثقافات معينة أكثر من غيرها. الثقافات اللي تميل إلى التفكير الجمعي كذلك تشعر إنه اللي يصيب شخص يصيب المجموعة. ممكن إنه أم تمنع بنتها إنها تشوف طبيب نفسي علشان أختها تتزوج. لأنه لو العريس عرف أنه والله أخت العروسة شاف الطبيب نفسي.
مشكلة.
بس هذا النوع من التفكير بيمنع الناس أنها تحصل على الخدمات. وبعدين إذا حاولوا أنهم يحصلوا على الخدمات ما بيحصلوا خدمات جيدة، أو الخدمات سمعتها سيئة، أو صعب أنهم يوصلوا لها، أو مقدمين خدمات قليلين. فيعني عوامل متداخلة بيكون لها هذه الآثار.
وإذا أمنا أنه اليوم في فهم أكبر واهتمام أكبر بالصحة النفسية في الشباب، والشباب اليوم يشكلون نسبة أكبر من المجتمع، يعني جزء من المشاكل المجتمعية انتهت. يعني خلينا على جنب، بأدخل على هذه تبدأ المشاكل النهائية. هل أقدر أروح وين ألقى طبيب جيد؟ كيف أقدر أعرف أنه طبيب جيد؟ هل لا أعرفهم اللي موجودين على إنستغرام؟ هل يعني هل في دليل للأطباء؟ هل في تصنيف للأطباء؟ أنا ما أقدر أعرف متى أروح مع يعني علاج سلوكي ومتى يكون المعرفة السلوكي. فأسئلة كثيرة يعني.
صحيح. وبشكل عام من المفترض أنه المختص في المجال اللي أنت تستطيع توصل له إذا مارس بأمانة مهنية وبجودة يوجهك التوجيه الصحيح إذا أنت بحاجة أنك تشوف مختص آخر. لو أنت شفت أو بحاجة إلى تداخل عدة مجالات علاجية، بمعنى أنك أنت لو شفت مختص في علم النفس الكلينيكي والمختص هذا فعلا يعني بيمارس بطريقة جيدة،
كيف أعرف أنه يمارس بطريقة جيدة؟
ما في وسيلة لأنك تعرف مسبقا جودة الشخص اللي أنت رايح له. أحيانا بيكون فيه سمعة للشخص، وأحيانا يكون يعني الشخص مشهور لسبب أو لآخر، لكن هذه سواء السمعة أو حتى الشهرة مش هي اللي فعلا بتحدد جودة المختص اللي بتروح له. خبرتك مع المختص هي اللي تهم. الآن أنت لو رحت لمختص فعلا مهني وشاف أنك أنت محتاج إلى طبيب نفسي حيقول لك روح لطبيب نفسي، أو خليني نشترك في العلاج، أنا أقدم لك جلسات علاجية، أنت محتاج كذلك إلى علاج دوائي. الطبيب النفسي اللي ما بيقدم جلسات علاجية علاج نفسي ممكن أنه يوجه المريض إلى مختص للعلاج النفسي ويقول له أنت محتاج للإثنين، أو محتاج لعلاج بالجلسات مش علاج بالدواء، أو علاج بالدواء هو المهم وبعدين يمكن خطوة ثانية، أو هو العلاج الأساسي. فالمسألة تختلف باختلاف المشكلة اللي بيمر بها الشخص، الاضطراب اللي عنده، وقدرة المختص اللي بيشوفه أنه يوجه التوجيه الصحيح.
بس الكلام والله صعب يعني.
ممتاز الصعوبة، أنا ما أختلف معك.
يعني إيش اللي بيتطلبه؟ واحد، أول شيء أن الاطمئنان لسمعة العيادة أو الدكتور مو بالضرورة صحيح، ممكن يكون أكثرهم شهرة وهو سيء جدا.
طيب أنت عمرك ما شفت طبيب جلدية، إيش حتسوي؟ محتاج أن تشوف طبيب جلدية.
ممكن أسأل
إيش حتسوي، قول لي.
تروح المستشفى،
تروح المستشفى وتقول لهم إيش؟
يعني
أبغى طبيب جلدية.
وهم حيود.
إيش الاختلاف هنا؟ الاختلاف ما في اختلاف.
أنا بقول لك أول شيء أن التأمين يغطي، فأنا بروح وبيعالجوني.
افترض أن تأمينك يغطي.
ما يغطي والله، ما في تأمين في السعودية يغطي.
يعني لا، التأمين حاليا يغطي
15,000 ريال 4 جلسات في
الأسبوع. إلى 50,000 الآن.
إلى 50,000؟
أي
رفع.
لكن
بس كم جلسة هذه؟
تعتمد على إيش بتحصل، على الخدمة اللي بتحصل عليها. لكن أنا قصدي إنه
الحين دقيقة، يعني 50,000 إجباري على كل شركات التأمين ولا؟
حسب ما أفهم إنه فعلًا إجباري على الجميع. ومتوقعين إنه نرفعها يعني.
أي. فهنا يجي التحدي.
إنه الحين يجي التأمين العام، التأمين العام حينافس التأمين الخاص.
اللي هو تبع الدولة.
أيوة، التأمين العام حيغطي كل حاجة بالنسبة للصحة النفسية.
فهنا النقطة، إلى أن يأتي التأمين العام. إحنا نتعلم اليوم إن إيش اللي بيفرق، إنه التأمين الجلدية أقدر أروح بعد أسبوع أقدر أشوف النتائج هل بدأت تنعكس ولا لا، وأنه كلفته أقل وجلسة واحدة لأنه بيصرف لي الدواء وبيشتري الدواء وبعدين أبدأ أجرب إلى أن أشوف النتيجة.
أبدا مش صحيح إنه كلفته أقل.
لا لأن
أبدا
مش صحيح. على الأرجح إنه مغطى من يعني بدفع أنا نسبة بسيطة، يعني على الأرجح إني بدفع شيء قليل صح؟ بينما اللي أنت تقوله في الطب النفسي إني أنا بروح بعد عدد من الجلسات أبشوف إذا ينفع، إذا هو صح ولا لا، ممكن يحولني على غيري. أيه. بكذا أنا أوريدي خلصت كل ال
يعني في أمراض يعني في الجسد تأخذ فترة طويلة للعلاج. الاضطرابات النفسية بشكل عام تحتاج إلى فترة طويلة في العلاج، لكن في كثير أمراض مقابلة لها في الأمراض الجسدية تأخذ فترة طويلة. أنت ما رح تشوف النتيجة بشكل سريع،
صحيح؟
حتأخذ فترة طويلة، لكن هذا لا يمنع أنك أنت تروح لطبيب قلب وما تشعر بارتياح وتفكر أوكي يعني هل عندي اختيارات أخرى ولا؟
صحيح.
نفس الشيء بيحدث مع الطبيب النفسي أو الأخصائي النفسي.
بس أنا قريت لك مقالة موقعك.
أوكي.
أنت تقول يعني هنا نتكلم عن التحليلي، زين؟
العلاج التحليلي.
العلاج التحليلي. فإنه ما بين الجلسة الواحدة تكون مدتها تقريبا ساعة.
نعم.
وتكون تحتاج ما بين 3 إلى 4 جلسات أسبوعياً. ولا تقل عن 3 سنين وتصل إلى 10 سنين.
هذا التحليل النفسي.
إيه فأخذ لك.
التحليل النفسي، التحليل النفسي ما هو شيء لكل الناس.
ممتاز.
التحليل النفسي يعني غير العلاج التحليلي. العلاج التحليلي بيكون أخف، بيكون مبني على المبادئ التحليلية. ممكن يكون مرة في الأسبوع، ممكن يكون مرتين في الأسبوع. وفي الفترات اللي هي يكون يبدأ فيها الانسحاب من العلاج ممكن يكون حتى كل أسبوعين، بس بيكون لفترة طويلة، عادة ما بيقل عن سنة العلاج التحليلي. وفي أنواع كثير من العلاج نسميها إحنا سيكوديناميكية، مشتقة كذلك من المبادئ التحليلية، وهذه بعضها قصيرة الأمد. برضو جلسة
قصيرة الأمد نتكلم عن كم
جلسة في الأسبوع، يعني ممكن 3 أو 4 أشهر، 6 أشهر. معظم يعني الدراسات اللي طبقت على كافة أنواع العلاج النفسي من ناحية المخرجات في أداء وقبول المرضى للنتائج satisfaction، وجدوا إنه العلاج النفسي بشكل عام يحتاج إلى ما يعادل حوالي 40 جلسة كحد أدنى عشان تصل إلى نسبة عالية من
الرضا،
من الرضا ومن العودة إلى أداء وظيفي جيد. حتى العلاجات اللي هي أنواع العلاج اللي هي مصممة أنها تكون قصيرة الأمد بتنتهي أنها تأخذ فترة أطول على أرض الواقع عشان نصل إلى نتائج مرضية. ممكن في فترة قصيرة أنك تحقق تحسن، هل التحسن هذا كافي؟ هل التحسن مرضي؟ على أرض الواقع بتأخذ الفترة، بتأخذ المسألة فترة أطول.
فعندنا علاج تحليلي، وش أنواع العلاج الموجودة؟
أنواع العلاج النفسي الموجودة في أكثر من 1000 نوع. الأنواع الرئيسية يعني مدارس عامة في تقدر تقسم العلاج النفسي إلى علاج فردي، علاج أسري أو أزواج، وعلاج جمعي. تحت كل قسم الأقسام هذه في مدارس للعلاج النفسي، وتحت كل مدرسة في أنواع كثير من العلاج النفسي. الأنواع المدارس الرئيسية المدرسة التحليلية أو السيكوديناميكية، المدرسة المعرفية، المدرسة السلوكية، هذا بالنسبة والمدرسة البين شخصية، هذا بالنسبة للعلاج الفردي. بالنسبة للعلاج الأسري في مدارس مختلفة يعني، والعلاج الجمعي، وحتى هذه المدارس الأربعة اللي قلت لك عليها تدخل في العلاج الأسري وتدخل في العلاج الجمعي.
ممتاز.
بس في مدارس إضافية موجودة في الفئات هذه.
متى أنا كفرد أعرف أي العلاجات أنا أحتاج؟ متى يكون التحليلي هو الأنسب؟
هنا المختص هو اللي يقول لك، المختص هو اللي يقول لك إيش الأنسب لك. يعني ما هو معقول إنه شخص عنده التهاب في الرئة إنه هو اللي يحدد إيش المضاد الحيوي اللي يناسبه.
صحيح.
مش كده؟ فاللي يحدد اللي يناسبك المختص اللي بيشوفك. كذلك جزء من التحديد إيش المتوفر. المختص اللي يشوفك إيش هو متدرب على إيش. هل بيكون من العوامل اللي بتحدد العلاج اللي تحصل عليه.
فيكون يعني من البداية من طبيب الأسرة ولا من منه اللي وجه؟
طبيب الأسرة ممكن إنه بالنسبة للحالات الشائعة زي القلق، اضطرابات القلق بشكل عام، وخاصة إذا كانت خفيفة أو متوسطة، اضطراب الاكتئاب خاصة إذا كانت خفيفة أو متوسطة، ممكن إنه يوجه لأنواع معينة من العلاج النفسي اللي هي بتكون سهل الوصول لها ومتوفرة، وفي العادة بتكون قصيرة الأمد.
طيب بالنسبة لل...
بعدين إذا الشخص محتاج إلى تدخل يعني أعمق بيوجهه لطبيب نفسي أو أخصائي نفسي على درجة عالية من الكفاءة.
بالنسبة للمدرسة التحليلية وهذه المدرسة اللي أنت تتبناها، يعني في إنه إنها مدرسة يعني صعب إنك تمسك عليها شيء، صعب إنك تثبتها، صعب إنك يعني فيها ذا الغموض والنسبية والسيولة العالية. فكيف تشوف اليوم الأجزاء جدواها وفي ظل هذه المدارس الموجودة؟
جدواها
وخصوصا أنه في كثير منها اللي مع تقدم العلم اللي بدأت يعني تصير أصلا مبنى غير صحيح اللي كانت مع فرويد وغيره.
يعني هذه الكلام محتاج لتفكيك شوية.
فكك اللي تبي.
أو أول شيء تبنت أنه هذه المدرسة اللي أنا أتبناها، أنا محلل نفسي كويس، لكني كذلك تدربت على أنواع أخرى من العلاج النفسي. العلاج المعرفي السلوكي تدربت عليه بعمق وأمارسه. العلاج الأسري، العلاج الجمعي من زمان ما مارسته، لكن عشان الإنسان يصبح محلل بيأخذ يعني تدريب طويل جدا وشاق. ولهذا السبب قليل جدا العدد، وقليلة معرفة الناس بالمجال، فتحصل أني بتكلم عنه بشكل أكثر يعني أكبر من غيره، لأن بحاول أني أغطي هذه الفجوة.
ممتاز.
بالنسبة لصعوبة النظريات وغموضها على الناس، النظريات التحليلية بطبيعة الحال صعبة، فهمها يحتاج إلى طريقة تفكير مختلفة شوية، لأنه ما بتتعامل مع الأمور اللي هي واصلة للوعي بشكل واضح، بتتعامل مع المحركات الداخلية اللي بتحرك الإنسان، بتتعامل مع تكوين العلاقات، بتتعامل مع تراكم الخبرات عبر النشأة عبر حياة الإنسان، بتتعامل مع مراحل النمو النفسي، بتتعامل مع الرغبات، مع الخيالات، مع الأحلام، مع الدوافع اللي بتكون غير موعية. ما هو منطقي أصلاً أنها تكون سهلة، لأنها أساساً بتدرس شيء مش موعي، شيء ما هو محسوس، شيء بنستنبطه نتيجة ملاحظات طويلة، يعني على مدى فترة زمنية طويلة بنستنبط أنماط من السلوك والانفعال وتكوين العلاقات، محتاج إلى عمق كبير ومحتاج إلى شفافية عالية. ما هو من طبيعة الإنسان أنه يعرض نفسه لها. كذلك عقل الإنسان معقد. عقل الإنسان معقد. العقل طبعا شيء مختلف عن الدماغ، لكنه ناتج عن أداء الدماغ. الدماغ أعقد مادة يعرفها الإنسان. ما في مادة على وجه يعني معروفة عند أي عالم من العلماء أعقد من الدماغ البشري. والناتج أداء الدماغ البشري عقل في غاية التعقيد. فصعب جدا أنه نتوقع أن فكرة بسيطة تفسر لنا سلوك الإنسان. فهذا التوقف حد ذاته هو المشكلة. طيب، النظريات اللي طرحت بطبيعة حالها زي كل النظريات العلمية بتحاول أنها تفسر نطاق واسع من الظواهر العقلية اللي بنشوفها. ولما أي نظرية حتى النظريات اللي بتستخدم في أنواع العلاج النفسي الأخرى بتحاول تعمل حاجة زي كده، هتفشل في أشياء وتنجح في أشياء. اللي يعطيك فكرة عن هل النظرية هذه جيدة أو لا عدة عوامل. واحد منها أنه هل قاعدة تتطور أو لا، هل هي قابلة للتطوير، هل فيها المرونة أنها تتوسع، أنها تغطي الأشياء اللي ما غطتها قبل كده، وهل لما نطبقها بتعطينا نتائج إحنا راضين عنها. كل العوامل هذه تنطبق على النظريات التحليلية. فالتحليل النفسي بدأ يعني في أواخر القرن 19، في آخر عقد من القرن 19، يعني الآن أكثر من 120 سنة. خلال 120 سنة هذه النظريات التحليلية تطورت بشكل كبير جدا، ما هي واقفة في مكانها وبتتوسع، ويكون لها تأثير كبير على الممارسة الفعلية، بحيث أنه الآن لو فرويد عايش ما حيعرف إحنا إيش قاعدين نسوي. ما اللي بنسويه الآن غير اللي كان بيسوي فرويد، مختلف تماما. فيعني فكرة إنه النظريات هذه عاف عليها الزمن وأشياء زي كذا، هي فكرة يعني مصدرها أشخاص قريوا النظريات القديمة في التحليل النفسي وما تابعوا التطور اللي حاصل، ما شافوا نتائج الدراسات اللي اتعملت على العلاجات التحليلية، وعايشين على فكرة يعني نمطية أو نسقية قديمة. طبعا المحللين النفسيين مرت عليهم فترة طويلة رسخوا هذه الأفكار عند الآخرين، إنه ما كانوا ما عندهم ميول للقيام بأبحاث لفعالية علاجاتهم، ما كان عندهم كان عندهم درجة من عدم المرونة، مش كلهم لأنه المنظرين كثير خلال 120 سنة الماضية، ولكن بعض الممارسين كان ما عندهم درجة من المرونة في أنهم يطوروا أفكارهم أن يطوروا الوسائل العلاجية، وهذه ساهمت شوية في 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 نشر هذه الفكرة النسقية في المجال.
بما أنك قادر على أنك تستخدم أكثر من مدرسة، فمتى تلجأ إلى التحليلية ومتى تلجأ إلى العلاجية؟
حاليا يعني أنا ألجأ للعلاج المعرفي لما يكون الهدف الأساسي إني أقلل من عرض معين وبشكل سريع، خاصة في بعض اضطرابات يعني تحتاج فعلا إلى تدخل من هذا النوع. على سبيل المثال الوسواس القهري، الوسواس القهري استفيد كثير جدا من التدخلات المعرفية السلوكية بشكل يعني مؤثر على جودة حياة الإنسان بشكل عام. بأنحى إلى المنحة التحليلي لما يكون الهدف أكبر من مجرد أني أتعامل مع أعراض.
مثلا
الفكرة هنا فكرة أنه لما الإنسان بيجي العيادة بيجي العيادة لأنه حياته سيئة، بيجي العيادة مش عشان عرض معين، بيجي العيادة علشان مش قادر إنه يعيش حياة جيدة. فلذلك لما يكون الهدف تحسين حياة الإنسان بشكل عام، معناها إنه لازم ننظر إلى تكوين شخصية الإنسان، طريقة تكوين علاقاته، جودة علاقاته، قدرته على تحمل الإحباط، قدرة الإنسان على إنه يتواجد عاطفيا مع الآخرين، مروره بصدمات معينة مؤثرة في حياته، يعني أمور كثيرة أكثر تعقيدا من مجرد إنه عنده أعراض قلق أو عنده أعراض اكتئاب أو عنده أرق في الليل ما بينام. فالغالب لما تكون الصورة هذه واضحة عند المريض إنه المريض يحتاج إنه يشتغل على نفسه بشكل أعمق، هنا بتجه للمنحة التحليلية.
طيب بالنسبة للعيادات عن بعد أو الجلسات عن بعد، كيف ترى مفعولها وكيف ترى أنها قابلة فعلا للعلاج وأنها تساعدنا في الوصول إلى أنه نقدر مثلا إذا كانت في أزمة أطباء أقل، فاليوم صار ممكن تحصل على أطباء من كل العالم، إذا كانت الأزمة الأسرة أو الأسرة موضوع ثاني، بس إذا أزمة المكان والبعد والمسافات صارت اليوم تقدر تكون كلها عن بعد. ونقدر اليوم نشوف برضو في تطبيقات عندنا في السعودية، عندنا زي لبيه وغيره من الشركات اللي موجودة اللي جالسة تحاول تدخل هذا المجال.
بشكل عام العلاج عن بعد له إيجابيات وله سلبيات. في شيء مفقود لما الإنسان ما يكون في نفس الغرفة. في شيء مفقود. كذلك بالنسبة لبعض الحالات محتاجين إلى فحص، يعني فحص جسدي. بعض الأعراض الجانبية تحتاج إلى إنه الطبيب يعني يفحص المريض بشكل مباشر. الوضع اللي موجود فيه المريض مؤثر على اللي بيوصل للطبيب أو المعالج النفسي. الوضع اللي موجود فيه الطبيب أو الأخصائي النفسي مؤثر على اللي قاعد يوصل للمريض. فلذلك في عوامل مفقودة، وهذه حقيقة يطول شرحها شوية بالنسبة خاصة في العلاج النفسي. ولكن من الممكن إنه العلاج النفسي وحتى بعض جلسات المتابعة في الطب النفسي إنها تتم عن بعد وتؤدي يعني دورها بشكل كافي، بشكل يعني مرضي، مش في كل الحالات لكن في كثير من الحالات. إذا استطعنا إنه الخدمة تقدم بالمعايير الصحيحة، بالقيود الصحيحة، وبالتنظيم الصحيح. الآن أنا لما بشوف مريض في المستشفى في العيادة له ملف طبي محفوظة فيه وبشكل سري معلومات الطبية، المريض يعرف بالضبط فين المعلومات هذه. المعلومات هذه يقدر المريض يحصل عليها. خصوصية المريض محفوظة بشكل كامل. وفي سياسات داخلية وفي أنظمة وطرق للحفاظ على هذه المعلومات وعلى سرية خصوصية المرضى، وفي معايير وشروط معينة للتواصل بخصوص هذه المعلومات. الأشياء هذه قد تكون مفقودة في بعض يعني بعضها أو كلها يكون مفقودة في بعض وسائل تقديم الخدمة عن بعد حاليا.
صحيح.
ثانيا الهيئة اللي بتقدم فيها الخدمة بتكون هيئة مهنية. لما أنت تجيني في العيادة ما بتجيني بالبيجامة. كويس. ما بتشوفني أنا في سيارتي ولا في غرفة نومي.
صحيح.
في نوع من الاعتمادية على إيش الوضع اللي حنتقابل فيه، في معرفة ل متى وفين وكيف والمدة وإذا كان في كلفة علاجية أشياء، يعني كل شيء محدد مسبقا ومعروف ومضمون إلى حد ما. ومهنية عالية. أنا حالياً ما عندي الوسيلة إني أضمن إنه التطبيقات اللي بتقدم خدمة عن بعد بتحافظ على المهنية هذه، بتحافظ على كل المعايير اللي نتكلم عنها. فهذه من الأمور اللي العمل جاري على إنه نوصل إلى طريقة بحيث إنه تقدم الخدمة بشكل مهني عن بعد. قبل الجائحة في بلاد كثيرة كان في شيء اسمه تيلي ميديسن، بالنسبة للطب النفسي تيلي سيكايتري، وإلى حد بسيط كان مقدم في السعودية، بس هذا كان شيء يعني منظم تنظيم عالي. الطبيب بيقدم الخدمة في المستشفى، المريض في عيادة، صحيح عن بعد بس إنه مش من البيت، مش من الشارع، المريض في عيادة في مكان مخصص، في غرفة الصوت والصورة فيها معزولين عن المحيط. ما حيخاف المريض إنه زوجته تدخل عليه وتسمع الكلام. المعلومات محافظ عليها في بنفس الطريقة في السجل الطبي اللي وبنفس المنهج. وأحيانا بيكون في مقدم خدمة في المكان اللي فيه المريض يستطيع إنه يعمل المتابعة الطبية، يعني طبيب أسرة أو ممرض أو أخصائي يستطيع إنه يعمل المتابعة مع المريض لتطبيق الخطة العلاجية اللي قدمت عن بعد أو الاستشارة. فالمعايير هذه صعب تطبيقها الآن، الجائحة يعني أجبرتنا على تطبيق خدمة بطريقة أسرع وأسهل وفي متناول الجميع، وبتطبيقات وجود الجوال في يد الجميع مكن من التكنولوجيا الآن بتمكن من الأشياء هذه. ف يعني تكاثرت التطبيقات ووسائل تقديم الخدمة، لكن المعايير المهنية والجودة
قلت،
يعني نحتاج أن ندرسها ونشوف إيش المشاكل اللي فيها.
اليوم في ملف موحد للمرضى في عند وزارة الصحة،
الملف الموحد على وشك أنه يصدر. الملف الموحد عبارة عن المعلومات الأساسية لكل مريض. يعني أنظمة ال إيش بالعربي؟ يعني أنظمة الملفات الإلكترونية في المستشفيات مختلفة، لكن في طرق للتواصل بينها بحيث إنه المعلومات الأساسية يكون سهل إنها يحصل تبادل لها بمعرف ثابت لكل المريض مرتبط بهويته. فهذه بتسهل على المختص إنه يحصل على المعلومات الأساسية عندما يحتاج إنه يوصل لها. يعني افترض أنا علاجي في الدمام وأنا في زيارة لتبوك واضطريت أروح للطوارئ، ما في عندهم، وأنا مو معالية مثلا وما عندهم أي معلومة عني، حتكون المعلومات الأساسية قادرين أنهم يوصلوا لها، فبالتالي يقدروا أن يوجهوا العلاج بهذا الشكل. لكن ما هو كل حاجة في الملف، يعني حسب ما أفهم الآن المعلومات الأساسية فقط.
بس كل حاجة في الملف مسجلة صح؟ يعني
مسجلة في الملف الطبي في المؤسسة اللي أنت فيها بتتعالج فيها.
بس وزارة الصحة ما عندها معلومات وصول لها؟
لا، المعلومات الأساسية.
معلومات أساسية يعني دائما تقلقني، يعني اللي هي يعني جمع المعلومات في مكان ما وسهولة الوصول إليها تخلي من الصعوبة علي، يعني أو يصير مزعج خصوصا في الجانب النفسي اللي هي الخصوصية طبعا.
بالضبط.
فلما تصير متاح أنه أي أحد من أي مكان أنه يقدر على الوصول إلى المعلومات هذه، يخلي الناس تبدأ تقول دقيقة، يعني هذه معلومات ممكن أي أحد يشوفها بعدين.
هي أول شيء ما هو أي أحد، يعني أنت لما تروح المستشفى هل أي أحد عنده وصول لمعلوماتك اللي في المستشفى؟
على الأرجح إيه مو بأنه أي أحد لدرجة فيها،
يعني الآن زميلة كذا في الاستوديو لو راح المستشفى حشوف معلوماتك؟
لا
ما حشوف معلوماتك،
بس أي أحد في المستشفى يقدر يروح يبحث يقول
مش أي أحد في المستشفى
أيمن ويشيك عليها.
لا، مش أي أحد في المستشفى.
إيه؟
لازم يكون ممارس صحي، وما حيفتح ملفك إلا إذا هو في الحاجة إنه يفتح ملفك.
يعني بس يعني بقصد إيش، إحنا مجتمعنا مجتمع مختلف عن أمريكا. في أمريكا ما يعني مسألة البحث عن الناس ما هي بواردة، بس هنا نعرف إن إحنا مجتمعات يعني يعرفوا بعض أغلب الناس البعض وزي كذا، فهي يخلي هذه المسألة حساسة جدا.
يعني تحصل واحد من قبيلتك بيشتغل طبيب في مستشفى وتقول له والله يخليك سوي لي تقصي على فلان لأنه مقدم على بنتي
أي شيء أي شيء أي شيء يصدق والله. لا يعني تدري يعني اللقافة عالية وتلقى عادي إنه لأنها ما تجرم بذاك التجريم، فتلقى دائما هذا تلقى تنتشر إنه واحد مشهور في السناب ويصور يقول بالله يشوفوا، يعني تلقاها في مناطق ثانية مثلا تلقاها على المرور ولا تلقاها على أي شيء ثاني، صح ولا لا؟
لا ما رح تلاقي المعلومات حقتك إلا عند ممارس صحي بحاجة لأنه يشوف معلوماتك. لو ممارس كذا تقصي من عنده قاعد يعمل بحث، هذه حقيقة ممكن تعرضه للجزاء. ما هو نظريا ممكن أنه ممارس صحي ما له علاقة فيك، أنه بيشتغل في مؤسسة أنت بتتعالج فيها، أنه يشوف معلوماتك. لكن حقيقة يعني هذه حتثير أسئلة حوله. يعني الآن النظام الإلكتروني ما بيسجل بس المعلومات اللي دخلت في النظام عنك أنت كمريض، بيسجل مين شافها. لو أنا مالي شغل بأي شيء متعلق فيك وقاعد أطلع على ملفك، من المحتمل إني أسأل يعني.
وأنا سأسأل عن البرد القارس هذا.
أنت بردان
جدا يعني الجو صح؟ بس الله يعطيك العافية والله.
الله
شكرا جزيلا لك والله، الله يعطيك العافية على هذا الوقت وعلى كل جالس تسويه.
لا
شكرا لكم، شكرا لآلاء الحاجي وأيمن حمادي في إعداد الحلقة، ياسر بن غانم في التصوير، وجميل عبد الأحد في التحرير، عبد المجيد العطاس في التلوين، وضياء الدين مدني في الهندسة الصوتية. هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع، ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. الأسبوع المقبل ألقاكم. هل في حالة انتحرت؟
اي حالات، مش حالة، حالات.
كيف تشعر فيها؟ بمعنى احس عادة الطبيب انه يكون عنده علاقة مع
اي هو تقريبا اصعب شيء ممكن يحدث للطبيب النفسي او المعالج النفسي، يعني المعالج النفسي او يعني سواء طبيب او معالج، لكن اذا في علاقة علاجية خاصة الطويلة تقريبا أصعب شيء ممكن يحدث هو انتحار المريض.
تكون أنت متوقع؟
لا، أحيانا يكون في إحساس بأن المريض يعني خطورة الانتحار عنده عالية، ما في طريقة لتوقع الانتحار، في طريقة لأنه تقيم من درجة الخطورة، بس درجة الخطورة ارتباطها بحدوث الانتحار ارتباط واهي. مش يعني إلى الآن ما عندنا وسائل يعني تمكننا من قراءة الغيب.
إيه يعني بس كنت ممكن أسولف أنه فيها يعني زي كذا أنه أول 3 شهور أو كم كان 3 شهور شهرين، إن هذه أول فترة العلاج لما يبدأ يأخذ العلاج، إنها تكون أول ما يأخذ الدواء إن تكون عادة هذه الفترة للحرج.
أهم نتكلم هنا على الاكتئاب الحاد. الاكتئاب الحاد في الفترة، في فترة بداية العلاج أيا كان العلاج، سواء علاج دوائي، علاج بالصدمات الكهربائية، علاج بالجلسات
أو خليط الصدمات الكهربائية تسوى.
وأكثر علاج ناجح في الاكتئاب الحاد. أيا كان نوع العلاج، في بداية فترة العلاج المريض يتحسن من بشكل واضح للآخرين، بس في التجربة الذاتية لسه هو متحسن. فكون نشاطه أكثر، دافعيته للقيام بأي شيء أعلى، لكن حاسس ما زال إنه حياته مأساة. فلما يرتفع نشاطه، ترتفع دافعيته، وأفكاره التحيرية ما زالت موجودة، يصبح أكثر قدرة على إنه يعني ينتحر.
والله تحدي. وكيف في فرق بين الناس اللي كم جلست فيها في كندا؟
17 سنة.
واو ما شاء الله. فرق بين الناس في كندا وبين السعودية نفسيا؟ المراجعين على الأقل اللي راجعت اللي راجعوا.
فرق من ناحية موقفهم من ال يعني القطاع النفسي. لكن ما في فرق حقيقي في المشاكل اللي بيمروا فيها.
تقبلهم العلاج، نسبة انتحارهم
جايز أن تكون نسبة انتحار أعلى هناك، بس إحنا ما عندنا هنا إحصائيات للانتحار
ولا حتى على نطاق سري داخل.
لو في على نطاق سري أنا ما مطلع عليه.
إذا نحس كيف نقدر ندرس أو نعالج فكرة الانتحار وإحنا ما نعرف كم عددهم؟ كيف الأطباء الباحثين عفواً يقدرون
يعني محاولات الانتحار؟ الأطباء ما بيشوفوا الانتحار، بيشوفوا محاولات الانتحار. إذا الانتحار تم يمكن يشوفه طبيب شرعي.
طبيب شرعي يقدر يحدد.
لكن الأطباء اللي بيعالجوا الناس بيشوفوا محاولات الانتحار. لو تروح أي غرفة طوارئ في الرياض هتشوف عدد من محاولات انتحار يوميا في أي مستشفى في الرياض.
وذكر
بعضها شديد جدا يعني.
ذكر سوينا حلقة مع 8 أسئلة مع طبيب شرعي كان يقول يوميا تمر عليه حالات انتحار.
أي.
يعني يقدر يحددها.
يقدر يحددها. في إشكالية كبيرة جدا في المجال، إشكالية لوجستية وبيروقراطية. إنه إيش هي الجهة المسؤولة عن الوفاة أصلاً؟
عند الانتحار.
لا في كل حالات.
كل حالات الوفاة.
وزارة الصحة والمستشفيات ولا؟
لا. لو مات في المستشفى هو وزارة الصحة. أوكي أو القطاع الصحي. لو مات في الشارع قد تكون البلدية.
بس تودي للمستشفى لازم صح؟
البلدية تودي للمستشفى. فاهم قصدي؟ لو مات في طريق بين المدن، ما يعني لو مات في
مو هذا نفس الشيء
في مدرسة، لو مات في كل يعني الموقع بيحدد الجهة المسؤولة. وبعدين لو المسألة فيها تحقيق لمعرفة هل في عامل جنائي في الموضوع ولا لا، بتدخل فيها جهات أمنية. فمثلا مرة معقدة في إيش هي الجهة المسؤولة. فبالتالي جمع الإحصاءات، لو ابتدينا اليوم بنحاول تجميع الإحصاءات من غير ما يكون في منظومة يعني مركزية لحالات الوفاة تنظم تداول المعلومات بشكل يعني منهجي، أتوقع أنه حيكون في صعوبة عالية.
شهادة الوفاة دكتور.
إيه صح.
شهادة الوفاة.
اللي تكتب فيها سبب الوفاة فتسحب.
شهادة الوفاة كذلك فيها مشاكل، لأنه سبب الوفاة المباشر قد يكون غير سبب الوفاة غير المباشر. يعني إيش؟ يعني أنا الآن لو أخذ جرعة عالية من دواء سميته عالية، السبب المباشر للوفاة توقف القلب والتنفس. كويس؟ فما هذا السبب المباشر لوفاة كل الناس؟
بس الطبيب الشرعي ما يقدر يعرف؟
الطبيب الشرعي يقدر يعرف
فيكتب الحالة.
أحيانا بتكون في وفاة دماغية، طبعا نفس الشيء، يعني كل الناس اللي بتموت في عندهم وفاة دماغية. الأسباب المباشرة مو شرط أنها تديك فكرة عن المسبب الحقيقي للوفاة، خاصة في حالات الانتحار. فلذلك أنا ما عندي فكرة عن درجة الشفافية في الإفصاح عن حدوث الانتحار في شهادات الوفاة، واللي بنسمعه أنه الشفافية منخفضة جدا.
وأحس حتى أتذكر يعني يمكن الطبيب الشرعي أنه أهلا ما يرضوا أنه ينكتب زي كذا، لأنه ما يبغون اللي ينتحر ما يدخل الجنة.
يعني الجانب الدين. إذا كان الطبيب الشرعي بيكتب على حسب مزاج الأهل، مشكلة كبيرة. مش كده ولا لا؟
لا لا، فيها وصمة وفيها يعني فيها أحس هذا الحساسية.
هذه الأمور فعلا حساسية عالية، بس هذه الأمور حقيقة إحنا محتاجين لمعرفة المعلومات هذه، لأنه صعب أنك أنت تخطط لخدمات من غير ما تكون عندك بيانات
بيانات دقيقة كمان.
بيانات دقيقة.